مثل هذه المسائل فيها يروون فيها أحاديث، وفيها أحاديث معلولة في بعض الأحوال، وفيها أحاديث محسنة أو مصححة في أحوال أخرى، أو تكون صحاحا بينة. ولكن المقصود لطالب العلم الناظر للفقه أن يعرف أن هذه المسائل من الشأن اليسير، من الشأن اليسير، فما جاء به حديث محفوظ أو حفظه طائفة معتبرة من حفاظ الحديث فيتوجه العمل على هذا التقدير به ولو ضعفه من ضعفه، أو كان الحديث وإن كان معلولا إلا أن معناه مما جاءت به القواعد. وأما ما سقط عن هذين فإن كان تعبديا، أي وصفا تعبديا، قيل هذا لا يشرع، وإن كان وصفا فيه قدر من العادة ظاهر، فيه قدر من العادة ظاهر، قيل هذا أمر عادي يعتبر في كل عادة إنسان بحسبه، ولا يطول في هذه المسائل. وليس من الفقه بتاتا أن تؤخذ هذه الأمثلة على أنها إيش وجه واحد. وهذا يا أخوان اللي ترى يفرق بين اللي يفهم أو ينتظم فقهه ويعرف تراتيب الفقه في المسائل، أو من يعرف الملكة الفقهية، ومن يقصر عنها. البعض مثل هالفروع اللي مرت علينا تجد البعض يأخذها بطريقة إيش، بانتظام إيش، بانتظام واحد، بانتظام استدلال واحد. الفرع الأول مثلا يقول بسم الله عند دخوله، ما الدليل على ذلك؟ الحديث كذا معلول، بل هو ظاهر الإعلال، تمام، النتيجة إيش؟ لا يشرع، تمام. الفرع الذي بعده مثلا يرتاد لبوله موضع الرخوان، يبحث فيه كأنه يبحث في المسألة التي قبله، كأنه يبحث في المسألة التي قبله، مع أن المسألة المسألتين بينهما إيش؟ يقول بسم الله هذه ليس لها علاقة بالجانب العادي، أليس كذلك؟ يقول غفرانك ليس لها علاقة بالجانب العادي، لكن يرتاد لبوله موضع الرخوان لها علاقة بالجانب العادي أو ليس لها علاقة؟ لا علاقة بالجانب العادي. فإذن تمايز المسائل بهذا الاعتبار. بعض المسائل تدخل في عموم قواعد ولو لم يأتي بها نص، وكان النص فيها ليس محفوظا، وبعض المسائل ليست كذلك، لا تدخل في عموم قواعد. فيفرق بين درجات المسائل بهذا الاعتبار. وأما أن الإنسان يأخذ كل المسائل بنمط واحد ويظن أن هذا هو الاستمساك بالدليل، فهذا في الحقيقة، في حقيقة الحال والفقه، استمسك بنوع من الدليل ولم يستمسك بجميع أوجه الدليل. يعني قد يقول بعض لماذا نلوم من يستمسك بالدليل لنقلد الفقهاء؟ نقول لا، ولم نلومه لنقلد إيش؟ لنقلد الفقهاء. وأنت ترى هنا أنه في مسائل قالوا يستحب، قيل الراجح أنه إيش؟ لا يستحب. وليس المقصود الانتصار لرأي الفقهاء أو لرأي الحنابلة مثلا، تجدون مسائل هنا مرات قالوا يستحب، قيل الراجح عدم الاستحباب، قالوا يجب، قيل الراجح عدم الوجوب، وقد يكون ما قالوه هو الصحيح أيضا ترى. يعني حتى إذا قيل لا يستحب ولا يجب إنما هو رأي آخر، وقد يكون الحقيقة ما قالوه، لكن أيا كان لا يقصد الانتصار لمذهب أو لكتاب من باب أولى، ولكن المقصود أن الاستمساك بالدليل شريعة محكمة واجبة على خاصة المسلمين وعامتهم، هذا أمر إيش؟ قطعي في الشريعة ومحكم في الشريعة، وهو وجوب إيش؟ وجوب التمسك بالدليل الشرعي والعمل بالدليل الشرعي، وجاء ربط الأحكام وتحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية، كل هذا محكم. وإنما الشأن كما يقال في تحقيق المناط، في فهم المناط، في ما هو الدليل. فربما صار عند بعض الناظرين الاستمساك بوجه من الدليل كالدليل المفصل، الدليل، وإذا ذكرت له قاعدة في محل مناسب قال هذا تعليل، والتعليل ليس بإيش؟ ليس بحجة ولا دليل، هذا تعليل فقهي. لا، وليس تعليل فقهي، هذا قاعدة، والقاعدة ما في قاعدة في الشريعة سواء القواعد الأصولية الكبرى أو القواعد الفقهية إلا ولها مستند إيش؟ واسع من الأدلة الشرعية، وإلا ما كانت قاعدة. ما الذي جعل بعضها تسمى قاعدة كلية ويتفق الفقهاء وقاطبة بل جميع العلماء بشتى أوجه العلم يتفقون على صحتها؟ كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، هل الذي شفع في قاعدة لا ضرر ولا ضرار أن هذا روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وروي مرفوعا من حديث أبي سعيد، ولكن الأظهر فيه الإعلال كرواية مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الجملة نفسها أو التي صارت قاعدة، هذه الجملة نفسها قطعية بأدلة أخرى من أدلة الشريعة، بأدلة أخرى. مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه الآية دلت على منع الضرر والضرار، واضح؟ الآيات التي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه دلت على منع الضرر والضرار في الدماء والأعراض. قد يقول قائل الآية في إيش؟ في الأموال. نقول إذا الشريعة أبطلت ذلك في الأموال فالأموال هي أدنى من الأعراض ومن الدماء، أليس كذلك؟ فتكون الدماء والأعراض داخلة من باب أولى. مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هل الذي حصل هذه القاعدة هو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات؟ نقول نعم، هو حصل بحديث عمر، لكن قد حصل بجملة من السنة المحفوظة، وحصل قبل ذلك بجملة من إيش؟ بجملة واسعة من آيات القرآن دلت على أن الأمور بمقاصدها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. لما يذكر الله تفاصيل وجه الإرادة في الخلق في مرادات العباد، صح لنا أن نأخذ من هذه الآيات كما أخذنا من حديث عمر الأمور بإيش؟ بمقاصدها، وعليه صارت الأمور بمقاصدها مادة الدليل، لكنها صيغت بهذه الصيغة الجامعة، فإذا استعملت في محلها المناسب، ولا بد أن تستوعبها، أن تستصحب هذا، ولا بد أن تستصحب هذا أنها تستعمل في محلها المناسب. ليس كل حكم يصح لأحد أن يقول هذا يرجع إلى القواعد ويرجع إلى المقاصد، فيصير يفتي بعموم كلمة القواعد وعموم كلمة المقاصد. لا، بعض المسائل ما يناسبها أن تردها إلى عموم قاعدة، بل تحتاج إلى دليل ماذا؟ مفصل. وبعضها قد يدخل في عموم القواعد، وبعضها قد يدخل في عموم المقاصد. فهذا التنوع وأمثاله هو الفقه في الحقيقة، هو إيش؟ الفقه في الحقيقة. ولذلك لما عرفوا قالوا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب، إذن هنا اكتساب واستنباط واجتهاد من أدلتها، والأدلة هنا أوجه وأنواع، الأدلة أوجه وأنواع، ومعرفة المناسب وغير المناسب. بعض المسائل ما تورد على القياس، أليس كذلك؟ وبعض المسائل تورد على القياس، بعض المسائل ما تورد على المصلحة المرسلة، وبعض المسائل تورد على المصلحة المرسلة، بعض المسائل ما تورد على الاستحسان، وبعض المسائل تورد على الاستحسان. هذا التمييز وفوقه تمييز من وجوه، حتى إذا تحقق لك أن هذا النوع من المسألة يورد على القياس، يعني يستعمل فيه القياس، يورد بمعنى يستعمل فيه القياس، ليس بالضرورة أن القياس الذي تستعمله فيه يكون إيش؟ صحيحا، بل ليس بالضرورة أنه باق على أصله أنه يورد على القياس، فقد يكون يناسبه الخروج عن القياس، فلا يعود السبب إلى خفاء في وجه القياس، بل عدم مناسبة المحل الذي الأصل فيه المناسبة للقياس. فهذا على كل حال تسلسل واسع، وهذا هو الذي جعل الفقه معنى له اختصاص، وبه دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس الفقه في الدين، وهو يشمل جميع الدين، ولكن هذا منه، هذا مادة واسعة منه. ولهذا من حصل هذه المدارك وانتظمت له يبين فقهه، ولو كان علمه بمفصل السنن والآثار ليس مشهورا، وهذا لا يقصد به عدم الحاجة إلى الثاني، بل المقصود فيه أهمية القدر الأول، كبعض أئمة الكوفة من الفقهاء الذين امتاز لهم فقه مشهور بالغ في التدقيق والتحقيق، وإن كان وقع في فقههم هذا عوارض وسببها الخاص أو أخص أسبابها على عبارة ندق هو فوات الإحاطة عندهم وسعة العلم، ما نقول فوات العلم وإنما فوات السعة، فوات سعة علمهم بمفصل السنن والآثار.